هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلاً ومرحباً بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي في الساعة 7:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:28. أبحث في رسالة الحقوق يأتيكم في الساعة 7:44، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 8:05، حديقة الأطفال في الساعة 8:13. معارج النور يأتيكم في الساعة 8:45، في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، نشر خبرية جديدة في 10 تماماً. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 17 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. روي عن ابن عباس أنها نزلت هذه الآية في قتلى وشهداء معركة بدر. عدد الشهداء كان 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. بعد انتهاء هذه الغزوة قال بعض المسلمين عن هؤلاء الشهداء إنهم أموات، فنزلت هذه الآية لتنهى عن ذلك: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طبعا ليس فقط أسماء الشهداء أو أعمالهم فقط هي الخالدة، نحن نعلم أنه الخلود للشهداء بأسمائهم بأعمالهم، مثلا فلان شهيد قام بهذا الفعل، ونحن في أزمنتنا نكرم ونذكر ولا ننسى ولا ينسى المؤمنون والمسلمون أسماء شهداء حفرت أسماءهم ليس فقط على الجدران أو على بعض الجداريات أو في الإعلام، وإنما في قلوب المؤمنين، في فكرهم، في قلبهم، في روحهم. حقيقة أسماء الشهداء كأنها تملأ القلب، تحفر في داخل القلب والروح والفكر. ليس فقط أسماءهم ولا فقط أعمالهم أنه نخلد فلان شهيد قام بهذا الفعل، فلان شهيد قام بهذا الفعل، وإنما حتى في عالم ما بعد الموت أيضا هم أحياء يعيشون حياة حقيقية في عالم البرزخ الذي هو ما بين القبر إلى البعث، إلى يوم القيامة، حياة ظاهرة مليئة بالرزق المعنوي، مليئة بالسعادة، مليئة بالبهجة، مليئة بالنور. هكذا هي الحياة، هكذا أنهم ليسوا أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، حياة في الواقع في جوار رحمة الله سبحانه وتعالى. لا وجود للخوف، لا وجود للحزن، لا وجود للألم، لا وجود للهم. طبعا في آيات أخرى إن شاء الله في سورة آل عمران أيضا تأتي مجموعة من الصفات لهؤلاء الشهداء. إذن الشهادة في الواقع هي كرامة للإنسان، هي عزة للإنسان، هي أفضل عاقبة للإنسان. الإنسان على كل حال لا بد أن يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ولكن أن يوفق الإنسان لأن يختم موته وأن يختار ويسعى ويدعو ويتوسل لأن يكون موته قتلا في سبيل الله، هذا توفيق وكرامة من قبل الله وحقيقة عزة من قبل الله لهذا الإنسان. الشهادة في سبيل الله تشمل الموت والقتل في ساحة المعركة، وهي أجلى وأفضل مراتب الشهادة أو أجلى صور الشهادة، أن يقتل الإنسان في ساحة معركة مع الكفار ومع غير ومع المستكبرين الظالمين، أو أن يغتال الإنسان، أن يغتاله كما نشاهد فلان اغتالوه، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه اغتيل في المسجد على يد اللعين ابن ملجم. هو شهيد، شهيد لكن ليس في ساحة معركة، وإنما شهيد بحالة اغتيال قتل. أو أنه حتى في الروايات أن موت المؤمن دون عرضه دون ماله أيضا يعتبر يدخل في قائمة الشهداء. طبعا مما لا شك فيه أنه بين الشهيد والشهيد أيضا فاصلة كبيرة بحسب النوايا، بحسب المواقف، بحسب المواطن. الشهداء إذن يختلفون ويتمايزون فيما بينهم، ودرجة قربهم إلى الله تتفاوت، كما أنه بين المؤمنين هنالك درجات كبيرة وكبيرة بين مؤمن وبين مصل ومصل آخر، كلاهما يصلي خلف إمام واحد ولكن يتفاوتان بحسب الإيمان، بحسب الإخلاص، بحسب الإقبال على الله وعلى تلك العبادة، كذلك في قضية الشهداء. في هذه الآية إذن عدة نقاط لا بد من تكميل أو تعديل النظرية المادية المحدودة عبر الإيمان بالله وأوامر الله وتكاليف الله عندما يقول ولا تقولوا، يعني أنتم أيها المسلمون، وطبعا هذا إلى زماننا موجود، أنه فكركم ليكن فكر فقط مادي، فلان شاهدتموه قتل قلتم أموات، هذا هو الخطأ، هاي نظرة مادية، نظرة محدودة، نظرة ضيقة. عندما نتعامل مع المسائل الدينية والإلهية والإنسانية ينبغي أن نتعامل بتجرد، أن نعبر ونترقى عن الملاكات والموازين المادية. هنا يقول الله ولا تقولوا، لا تفكرون هكذا، لا تتكلمون هكذا، إعلامكم ليكن هكذا أنه ملاك فقط الجانب المادي. حتى في قضية النصر وإن شاء الله سوف نأتي لاحقا، الملاكات وأسباب النصر أيضا لا تربطها فقط بالمادة والسلاح والقتال، إنما هنالك تسديد ونصر وتوفيق إلهي علينا أن نؤمن به ونعتقد به. وهذا هو حال المؤمن، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالمعادلات الإلهية الغيبية. الأمر الثاني أنه الواجبات والتكاليف الشاقة تحتاج إلى بعد عقائدي، خلفية عقائدية إيمانية، وهذا هو الذي يعوض عن الخسائر. يعني من يعلم ومن يعتقد ومن يؤمن وهو يقبل على قتال، إحنا الآن مقبلين على قتال مثلا، طيب قتال أيضا يقتل الإنسان، قد يعوق الإنسان، يجرح الإنسان، يفقد عينا، يبتر له مثلا، تبتر يداه، قدمه، يصاب بشيء معين، واليوم سلاح كيميائي وأمثال ذلك. ما هو التعويض؟ ما هو التعويض؟ التعويض هو الاعتقادات، هو الخلفية والبعد العقائدي للإنسان. إذا الإنسان كان مؤمن بأن الله يعوضه، وأن الإنسان إذا قتل يكون حيا ويبقى حيا، وهي ميزة فقط وفقط للشهداء، عند ذلك يقبل على المعركة، بل يتسابقون إلى القتال وإلى القتل. هكذا وجدنا في كربلاء في ثورة الإمام الحسين كشاهد على ذلك، وفي بدر وغير بدر، ولكن كان التجلي في ثورة الإمام الحسين. إذن في الواقع هذا البعد العقائدي، ومع الأسف هذا البعد قليل عندنا، نصلي، نصوم، نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، نقول على أصحاب الحسين، نقول يا ليتنا كنا معكم، لكن أن تترسخ هذه العقيدة في أرواحنا وفكرنا وقلوبنا ووجداننا، وهذا هو الذي يؤثر، وهذا الذي يجعلنا صامدين بل متفانين بل متسابقين إلى الشهادة في سبيل الله، هذا الذي نحتاجه. وهذا يؤثر أيضا حتى على نتائج المعادلات الدولية وقوة المسلمين وهيبة المسلمين، هذا كله يؤثر. إذن إذا الإنسان امتلك هذه الخلفية العقائدية فإنه سوف يقبل إلى القتل، بل يختار القتل، بل يتوسل ويدعو، وكما في أدعية شهر رمضان أو أحد أدعية شهر رمضان، وقتلا في سبيلك فوفق لنا. أيضا النقطة الأخرى أن قيمة الشهادة في كونها في سبيل الله، لأن هنا يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، وليس كل قتل، ليس كل قتل فيه حياة، القتل في سبيل الله هو الذي يؤمن حياة الإنسان الحقيقية. وطبعا أيضا النقطة الأخرى أن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الدين هي من القيم السامية عند الله، أيضا لأنه يقول في سبيل الله، دين الله، كلمة الله. وفي الواقع هذه الروح خالدة بعد الموت تبقى، وعلى الرغم من فناء الجسم وتلاشيه تبين هذه الآية أنه يبقى الإنسان حيا وهذه الروح حية، ولا سيما إذا كان شهيدا في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يكتب لنا القتل في سبيله خير قتل، أشرف قتل، أنزه قتل، أقدس قتل، لكي نفوز في هذه الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء ذكر حق المال في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام بعد ذكر حق الشريك، وربما كان موضع الحديث عن حق المال هو ذات موقع الحديث عن حق الشريك لما بينهما من صلة، ولكن خصوصية حق المال ودور المال في حياة الفرد والمجتمع دعتنا إلى أن نخصص له هذه الحلقة، مع التذكير بأن الإمام زين العابدين عليه السلام قد استعرض حقوق أشخاص متعددين في سياق كلامه عليه السلام عن حقوق الآخرين، وكان ذكر حق المال في هذا السياق بين حق الشريك وحق الغريم وكلاهما ذو علاقة بالمال. فينبغي والحال هذه أن يتأمل المتابع في هذين الحقين، أي حق الشريك وحق الغريم، مستذكرا حق المال الذي يقع بينهما. وبكلمة أخرى، فإن المال الذي يتداول بين الناس وهو ليس لهم في الأصل، كما سنرى، ينبغي أن يكون له موقعه الصحيح في علاقاتهم الاجتماعية، لا كما هو الحال فيما نرى بشكل عام وفي مجتمعات مختلفة من تغليب قيمة المال على القيم الأخرى، بحيث يحتل موقعا أكبر مما يستحق ويلعب دورا لا ينبغي له أن يلعبه. مستمعين الكرام، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وأما حق مالك فألا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في وجهه، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك، فاعمل فيه بطاعة ربك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع السعة، ولا قوة إلا بالله. ففي العبارتين الأوليين تركيز على معنى الحلية كسبا وإنفاقا، وهنا وقفة مهمة مع طرق الكسب التي يسلكها الناس وطرق الإنفاق التي يستخدمونها. ولعلنا إذا تذكرنا أن المال هو مال الله، إذ يقول الإمام الصادق عليه السلام: المال مال الله عز وجل، جعله ودائع عند خلقه. فإن كسب المال من غير الطريق الذي حدده الشارع المقدس يصبح بمثابة اغتصاب الوديعة الموضوعة في أيدي عباد الله الآخرين. وأما الإنفاق في غير المصارف المشروعة فهو على حد الحرام. لنستمع معا إلى بقية حديث الإمام الصادق عليه السلام، ففيه بيان ذلك: المال مال الله عز وجل، جعله ودائع عند خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصدا، أي باعتدال، وينكحوا منه قصدا، ويركبوا منه قصدا، ويعود بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين. وإذا المستمع الكريم، فهذه هي أوجه الإنفاق على النفس بما في ذلك العيال. فماذا يصنع من يملك أكثر مما يقتضيه الإنفاق المتقدم؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام ويعود بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، بمعنى أن على فضل المال أن يتوجه في مصالح المؤمنين ولا يبقى أسير صاحبه المودع عنده. فما جزاء المال وصاحبه المودع عنده إذا لم يفعل ذلك؟ قال الإمام الصادق عليه السلام عن الذين لا يتوافقون مع ما تقدم من حديثه الشريف: فمن تعدى ذلك كان ما أكله حراما، وما شرب منه حراما، وما لبسه منه حراما، وما نكحه منه حراما، وما ركبه منه حراما. وهكذا فإن الإنفاق معروفة أبوابه، فينبغي الالتزام بها. وأما الذين يمسكون أموالهم سواء على أنفسهم أم على عامة المؤمنين، أي في أوجه الصرف الشخصية وأوجه الإنفاق في سبيل الله، فإن الآية الكريمة من سورة التوبة تقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومع عبارة الإمام عليه السلام: فاعمل فيه بطاعة ربك، وقفة أخرى يمكن أن نستجمع من خلالها معاني الأنفاق التي تكون في طاعة الله عز وجل، وإنما تتحقق هذه الطاعة بإنجاز الواجبات أولا، فما كان واجبا ماليا ينبغي القيام به، لأن التخلف عن ذلك يكون عصيانا والعياذ بالله من ذلك. وما بعد الواجبات يمكن أن نحصي أوجها للإنفاق مستحبة أو مباحة، وفي كل ذلك يمكن للمال أن يؤدي وظيفته لسد الحاجة على مستوى الفرد والجماعة. قال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال في سورة الذاريات: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله. والآن أعزائي المستمعين نستمع لسماحة الشيخ اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستضيف في فقرة لقاء البرنامج سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. ضمن ترحيبنا بسماحته نعرض على سماحته هذا السؤال. سماحة الشيخ، قد علمنا أن لنفس الإنسان حقا عليه، وكذلك للآخرين من الناس حوله حقا عليه، وكذلك أن للحيوان والنبات حقا على الإنسان من حيث كونهما من الموجودات ذات الحياة. أما المال، فكيف يكون للمال مثلا حق على صاحبه، وما معنى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. هناك في علم الله سبحانه وتعالى، والذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم، أن هناك كثير من الأشياء التي نحن نراها بحسب ظاهر الحال هي من الجمادات وليس فيها أي روح، على تعدد مراحل الروح، يعني للروح الحيوانية ولا الروح النباتية ولا أي روح آخر بحسب الظاهر، ومع ذلك هي في علم الله وحسب الإشارة الموجودة في هذه الآية الكريمة هناك لها شعور: إن من شيء إلا يسبح بحمده. وعلى هذا المنطق، يعني إن كان هذا في غير منطق الدين فهذا مما فيه الغرابة ويدعو إلى العجب. أما في منطق الدين فلا عجب أن يجعل لكل شيء حق حتى للمال. طبعا بالتفسير التقريبي أن هذا الحق الذي يعبر عنه للمال إنما هو في مقابل أو عنوان مشير إلى التكليف، لأن الحق بطبيعة الحال يقابل تكليفا، هناك تكليف على من عليه الحق. فلما يقال مثلا للمال حق، حق على من؟ على صاحب المال. إذن من كان عليه الحق فعليه التكليف. أي تكليف؟ تكليف أداء ذلك الحق. ولذلك فلا غرابة أن يعبر أئمة الهدى، أئمة الإسلام كالإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، أن يعبر عن المال بالحق على صاحبه، وذلك مشيرا يشير بذلك إلى التكليف الذي على المرء على صاحب المال بالنسبة إلى المال. أليس في عرف الإسلام، في عرف شريعة الله، في عرف الدين، أليس هناك على صاحب المال تكليف بالنسبة إلى المال؟ أليس من تكليفه بالنسبة إلى المال ألا يبذر فيه ولا يسرف ولا يتلف، وأن يصرفه في مصارفه الحق؟ أليس في الحديث الشريف أن يوقف المرء، أن يوقف المرء يوم القيامة فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لا يرفع المؤمن، لا يرفع العبد يوم القيامة قدما عن قدم حتى يسأل عن خمس، يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما أفناه، من أين اكتسبه وفي أين أنفقه. إذن فهناك تكاليف عديدة بالنسبة إلى المال، من جملة التكاليف أن لا يكتسب المال من الحرام، ومن جملة التكاليف أن لا ينفق المال في الحرام، ومن جملة التكاليف أن يؤدي حق المال من الوجوه الشرعية، من المبالغ الشرعية، من الحقوق الشرعية، يعني من الخمس والزكاة إن تعلق بها حسب التفاصيل الموجودة. وإن كان هناك حق لشخص، يعني من مثلا من أداء حقوق المظالم، يعني إن ارتكب عدوانا على مال أحد، انسطع على مال أحد جهلا أو قصورا أو تقصيرا، فهناك طرق وتفاصيل أحكام شرعية لكيفية تفريغ الذمة من عهدة التكاليف الشرعية بالنسبة إلى هذا. كله ما يعبر عنه أو يعبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته في الحقوق بالحق. فلما يعبر بأن للمال حق على صاحبه، ذلك ليس إلا الوجه الآخر من العملة ذي الوجهين، الحق والتكليف. فكل حق يعادل ويوازن ويوازي تكليفا يقابله. فلما يقال أو يعبر عن المال أنه أن له حقا على صاحبه، يعني على صاحبه تكاليف بالنسبة إلى ذلك المال. هذا هو الذي يعبر عنه بالحق، ووفقنا الله وإياكم لمعرفة هذه الحقوق ومعرفة التكاليف لأداء هذه الحقوق وأدائها والعمل بها. والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لكم منا سماحة الشيخ جزيل الشكر والامتنان على ما قدمتموه من إيضاحات حول حق المال على الإنسان. أيها الأخوة والأخوات، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة.